بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مما جاء في تفسير هذه الآية ما رواه الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وروى كذلك بسنده عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن مجاهدا قال: هو موت العلماء. ولما مات الصحابي الجليل زيد بن ثابت رحمه الله تعالى، وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: من سره أن ينظر كيف يذهب العلم فهكذا ذهابه. وفي الجامع لابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنه قال: موت العلماء كلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وكذلك في كتاب ذم الكلام أن يحيى البيكندي رحمه الله تعالى قال: لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وفي كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وقال: إن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثاني وحياة أخرى. وقد قيل في رثاء العلماء: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. فقد وصلنا قبل قليل نبأ وفاة شيخنا العالم العلام المحدث الفقيه الأصولي النحوي محمد بن علي بن آدم رحمه الله تعالى الولو المكي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الشيخ محمد رحمه الله تعالى هو المدرس في دار الحديث الخيرية وفي مكة المكرمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لازمت شيخنا 7 سنين في دار الحديث وفي دروسه بجامع الأبرار وفي جلساته الخاصة والعامة وفي بعض أسفاره خارج مكة. فالشيخ رحمه الله تعالى كان عالما في غالب علوم الشريعة ومتأصلا فيها تأصيلا قويا وحافظا لها حفظا متينا. ومع هذا كله رحمه الله تعالى كان عابدا زاهدا ورعا لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها، وكان كذلك حريصا على وقته لا يضيع وقته أبدا. وكانت مجالسه رحمه الله تعالى كلها فيما يقرب إلى الله سبحانه، ولا تذكر فيها الدنيا إلا لحاجة. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يحثنا على طلب العلم والاجتهاد فيه واستغلال الوقت في طلبه وعدم الاغترار بالدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأذكر مرة خرجنا من درس صحيح البخاري، وكنت كثيرا ما أخذه بسيارتي من البيت إلى الدرس وإلى الدرس إلى البيت، فقال لي لما ركب معي: تحرك بسرعة ولا تتأخر. فقلت له: مستعجل شيخنا؟ فقال لي: يا جاسم، نحن نسابق الزمن وسنسبقه إن شاء الله تعالى. هذا من شدة حرصه على الوقت. ثم بدأ رحمه الله تعالى ينصحني ويذكرني بأهمية الوقت طالب العلم. وأذكر مرة رحمه الله تعالى أن الشيخ كان عنده موعد في مدينة جدة بعد صلاة الفجر، فذهبت وطلب مني أن أحضر إليه أن أخذه قبل صلاة الفجر بساعة ونصف أو بساعتين فيما أذكر، لأن الوقت من البيت من بيته من مكة إلى جدة إلى مكان الموعد تقريبا ساعة أو ساعة وقليل. ثم وقلت: هذه فرصة أذهب إلى الشيخ، أذهب معه وأسأله بعض الأسئلة لأستفيد منه. فلما أخذت الشيخ فركب معي وسلم وقال دعاء ركوب الدابة ثم دعاء السفر، بعد ذلك بدأ مباشرة في قراءة القرآن ومراجعته. في قراءة القرآن ومراجعته حتى وصلنا إلى الموعد إلى مكان الموعد المحدد، وهذا من حرصه وحفظه على الوقت. وكان كثيرا ما يقرأ القرآن، ومن خلال ملازمته له 7 سنوات لم أره يحمل المصحف، إنما كان يحمله في صدره، لم يحمله في يده، ما رأيته يحمل المصحف في يده، إنما كان يحمله في صدره ويراجعه باستمرار. دائما كان يراجع القرآن حتى إذا توقف أو انتهى من ورده فكان يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى، فرحمه الله رحمة واسعة. وأذكر كذلك من سيرته رحمه الله تعالى لما صلينا معه التراويح في الحرم، وبعدما انتهينا وانصرفنا اتصل عليه في 2:30 ليلا وكنت نائما، فقال لي نائم؟ قلت نعم نائم، فاسترجع وأغلق الهاتف، فعلمت أنه يؤنبني ويريد أن ينبهني ويؤدبني أن هذا ليس وقت نوم، هذا وقت خصوصا لطالب علم، قيام ليل وقراءة القرآن والاستغلال، خصوصا نحن في شهر فاضل وهو شهر في شهر فضل وهو شهر في شهر فضيل وهو شهر رمضان رحمة الله تعالى. وكذلك أذكر من سيرتي رحمه الله تعالى توفي أحد مشايخنا وهو الشيخ سيد رحمه الله تعالى من علماء مصر، وهو كان مدرسا في دار الحديث وزميلا للشيخ محمد آدم رحمة الله تعالى عليهما. والصلاة على الشيخ بعد صلاة الفجر، فطلب مني الشيخ أن آتيه قبل صلاة الفجر بساعتين أو 2:30، فقلت له كثير قبل صلاة الفجر، قال لي تأتي وإلا أذهب لوحدي، فقلت بل آتي، فجئته في الوقت المحدد وكان حريصا على ضبط المواعيد، فرأيته واقفا خارج البيت ينتظرني رحمه الله تعالى. ثم لما ركب معي وسلم وسأل عن حالي بدأ في الدعاء للشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ سيد، حتى وصلنا الحرم. ولما دخلنا الحرم طفنا حول الكعبة، وما زال الشيخ يدعو للشيخ سيد رحمه الله تعالى رحمة الله عليهما. ثم لما انتهينا من الطواف وصلينا 2 ركعة خلف المقام بدأ في قيام الليل، وفي قيامه ليل كان يدعو للشيخ سيد رحمه الله تعالى دعاء طويلا حتى قبيل الأذان. ثم لما أذن الفجر صلى 2 ركعة وانتهى رفع يديه وجعل يده يدعو للشيخ رحمة الله عليهما حتى أقيمت الصلاة، وما زال يدعو للشيخ إلى أن دفناه ورجعنا للبيت. وهذا يدلنا على صدق وفائه لإخوانه وزملائه، والصداقة الحقيقية إنما تبدأ بعد موت صديقه، فهل تدعو له وتكثر من الدعاء أم تكتفي عند دفنه فقط؟ وكذلك أذكر يعني ما أذكر من سيرته وملازمتي له أنه مع حرصه رحمه الله تعالى على طلب العلم فإنه كان كثيرا ما يراجع متونه وحفظه، لأنه يحفظ اللهم بارك الألفيات والمتون، فكان كثيرا ما يراجعها ويراجعها ويكررها. وأذكر مرة طلب مني، كان عنده صحيح مسلم وكان هو يحفظ صحيح مسلم كاملا، وطلب مني أن أخذ الكتاب، كان كبيرا الكتاب كبير وقديم، أن أقسم الكتاب إلى نصفين عند المكتبة المعينة، قال حتى يسهل علي حمله، ثم مراجعة الكتاب نسخة الأولى ثم نسخة الثانية حتى لا يدخل علي، لأن كان الكتاب قديم وكان ثقيل. فالشيخ رحمه الله تعالى جمع الله له بين العلم والعمل مع تواضعه ولين الجانب رحمه الله تعالى. وأحببت أن أذكر بعض من سيرته، وإلا سيرة الشيخ كثيرة جدا بحكم ملازمتي له 7 سنوات، ولكن هذه بعض من سيرته رحمه الله تعالى. وإنما أعزي نفسي وأعزي جميع زملائي من طلاب الشيخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات عنده شخص فحزن عليه أو شخص يعني يحبه وحزن عليه كثير فيذكر مصيبته، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعزي أنفسنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى نلتقي مع الشيخ إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة. وأذكر أخواني وزملائي من طلاب العلم بوصية شيخنا لنا، وهي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعاهدته بالمذاكرة وحفظ السنة النبوية وخصوصا الكتب الستة، وكذلك نشرها بين الناس مع العمل بالعلم وعدم الاغترار بالدنيا وزينتها والاهتمام بالإخلاص ومراقبة القلب وتفقده، وأن يستعد الإنسان للموت أتم الاستعداد. ورحم الله شيخنا رحمة واسعة وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما أسأله جل فيه أن يغفر لجميع مشايخنا وأن يرحمهم ويغفر لهم وأن يحفظ منهم الأحياء وأن يوفقهم لطاعته ويختم لنا ولهم بخاتمة خير. والله تعالى أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مما جاء في تفسير هذه الآية ما رواه الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. وروى كذلك بسنده عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن مجاهدا قال: هو موت العلماء. ولما مات الصحابي الجليل زيد بن ثابت رحمه الله تعالى، وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: من سره أن ينظر كيف يذهب العلم فهكذا ذهابه. وفي الجامع لابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنه قال: موت العلماء كلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وكذلك في كتاب ذم الكلام أن يحيى البيكندي رحمه الله تعالى قال: لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وفي كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وقال: إن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره، وهو عمر ثاني وحياة أخرى. وقد قيل في رثاء العلماء: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. فقد وصلنا قبل قليل نبأ وفاة شيخنا العالم العلام المحدث الفقيه الأصولي النحوي محمد بن علي بن آدم رحمه الله تعالى الولو المكي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الشيخ محمد رحمه الله تعالى هو المدرس في دار الحديث الخيرية وفي مكة المكرمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لازمت شيخنا 7 سنين في دار الحديث وفي دروسه بجامع الأبرار وفي جلساته الخاصة والعامة وفي بعض أسفاره خارج مكة. فالشيخ رحمه الله تعالى كان عالما في غالب علوم الشريعة ومتأصلا فيها تأصيلا قويا وحافظا لها حفظا متينا. ومع هذا كله رحمه الله تعالى كان عابدا زاهدا ورعا لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها، وكان كذلك حريصا على وقته لا يضيع وقته أبدا. وكانت مجالسه رحمه الله تعالى كلها فيما يقرب إلى الله سبحانه، ولا تذكر فيها الدنيا إلا لحاجة. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يحثنا على طلب العلم والاجتهاد فيه واستغلال الوقت في طلبه وعدم الاغترار بالدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأذكر مرة خرجنا من درس صحيح البخاري، وكنت كثيرا ما أخذه بسيارتي من البيت إلى الدرس وإلى الدرس إلى البيت، فقال لي لما ركب معي: تحرك بسرعة ولا تتأخر. فقلت له: مستعجل شيخنا؟ فقال لي: يا جاسم، نحن نسابق الزمن وسنسبقه إن شاء الله تعالى. هذا من شدة حرصه على الوقت. ثم بدأ رحمه الله تعالى ينصحني ويذكرني بأهمية الوقت طالب العلم. وأذكر مرة رحمه الله تعالى أن الشيخ كان عنده موعد في مدينة جدة بعد صلاة الفجر، فذهبت وطلب مني أن أحضر إليه أن أخذه قبل صلاة الفجر بساعة ونص أو بساعتين فيما أذكر، لأن الوقت من البيت من بيته من مكة إلى جدة إلى مكان الموعد تقريبا ساعة أو ساعة وقليل. ثم وقلت هذه فرصة أذهب إلى الشيخ، أذهب معه وأسأله بعض الأسئلة لأستفيد منه. فلما أخذت الشيخ فركب معي وسلم وقال دعاء ركوب الدابة ثم دعاء السفر، بعد ذلك بدأ مباشرة في قراءة القرآن ومراجعته في قراءة القرآن ومراجعته حتى وصلنا إلى الموعد إلى مكان الموعد المحدد، وهذا من حرصه وحفظه على الوقت. وكان كثيرا ما يقرأ القرآن، ومن خلال ملازمته له 7 سنوات لم أره يحمل المصحف، إنما كان يحمله في صدره لم يحمله في يده، ما رأيته يحمل المصحف في يده، إنما كان يحمله في صدره ويراجعه باستمرار. دائما كان يراجع القرآن حتى إذا توقف أو انتهى من ورده فكان يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى، فرحمه الله رحمة واسعة. وأذكر كذلك من سيرته رحمه الله تعالى لما صلينا معه التراويح في الحرم، وبعدما انتهينا وانصرفنا اتصل عليه في الساعة 2:30 ليلا وكنت نائما، فقال لي نائم؟ قلت نعم نائم، فاسترجع واغلق الهاتف، فعلمت أنه يؤنبني ويريد أن ينبهني ويؤدبني أن هذا ليس وقت نوم، هذا وقت خصوصا لطالب علم، قيام ليل وقراءة القرآن والاستغلال الوقت، خصوصا نحن في شهر فاضل وهو شهر في شهر فضل وهو شهر في شهر فضيل وهو شهر رمضان رحمة الله تعالى. وكذلك أذكر من سيرتي رحمه الله تعالى توفي أحد مشايخنا وهو الشيخ سيد رحمه الله تعالى من علماء مصر، وهو كان مدرسا في دار الحديث وزميلا للشيخ محمد آدم رحمة الله تعالى عليهما. والصلاة على الشيخ بعد صلاة الفجر، فطلب مني الشيخ أن آتيه قبل صلاة الفجر بساعتين أو ساعتين ونصف، فقلت له كثير قبل صلاة الفجر، قال لي تأتي وإلا أذهب لوحدي، فقلت بل آتي، فجئته في الوقت المحدد وكان حريصا على ضبط المواعيد، فرأيته واقفا خارج البيت ينتظرني رحمه الله تعالى. ثم لما ركب معي وسلم وسأل عن حالي بدأ في الدعاء للشيخ رحمه الله تعالى للشيخ سيد حتى وصلنا الحرم. فلما دخلنا الحرم طفنا حول الكعبة وما زال الشيخ يدعو للشيخ سيد رحمه الله تعالى رحمة الله عليهما. ثم لما انتهينا من الطواف وصلينا ركعتين خلف المقام بدأ في قيام الليل، وفي قيامه الليل كان يدعو للشيخ سيد رحمه الله تعالى دعاء طويلا حتى قبيل الأذان. ثم لما أذن الفجر صلى ركعتين وانتهى رفع يديه وجعل يده يدعو للشيخ رحمة الله عليهما حتى أقيمت الصلاة، وما زال يدعو للشيخ إلى أن دفناه ورجعنا للبيت. وهذا يدلنا على صدق وفائه لإخوانه وزملائه، والصداقة الحقيقية إنما تبدأ بعد موت صديقه، فهل تدعو له وتكثر من الدعاء أم تفتكي عند دفنه فقط؟ وكذلك أذكر يعني ما أذكر من سيرته وملازمتي له أنه مع حرصه رحمه الله تعالى على طلب العلم فإنه كان كثيرا ما يراجع متونه وحفظه، لأنه يحفظ الله مبارك الألفيات والمتون، فكان كثيرا ما يراجعها ويراجعها ويكررها. وأذكر مرة طلب مني، كان عنده صحيح مسلم وكان هو يحفظ صحيح مسلم كاملا، فطلب مني أن أخذ الكتاب، كان كبيرا الكتاب كبير وقديم، أن أقسم الكتاب إلى نصفين عند المكتبة المعينة، قال حتى يسهل علي حمله، ثم مراجعة الكتاب نسخة الأولى ثم نسخة الثانية حتى لا يثقل علي، لأن كان الكتاب قديم وكان ثقيل. فالشيخ رحمه الله تعالى جمع الله له بين العلم والعمل مع تواضعه ولين الجانب رحمه الله تعالى. وأحببت أن أذكر بعض من سيرته، وإلا سيرة الشيخ كثيرة جدا بحكم ملازمتي له 7 سنوات، ولكن هذه بعض من سيرته رحمه الله تعالى. وإنما أعزي نفسي وأعزي جميع زملائي من طلاب الشيخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات عنده شخص فحزن عليه أو شخص يعني يحبه وحزن عليه كثير فيذكر مصيبته مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعزي أنفسنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى التقي مع الشيخ إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة. وأذكر إخواني وزملائي من طلاب العلم بوصية شيخنا لنا، وهي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعاهدته بالمذاكرة، وحفظ السنة النبوية خصوصا الكتب الستة، وكذلك نشرها بين الناس مع العمل بالعلم وعدم الاغترار بالدنيا وزينتها، والاهتمام بالإخلاص ومراقبة القلب وتفقده، وأن يستعد الإنسان للموت أتم الاستعداد. ورحم الله شيخنا رحمة واسعة وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما أسأله جل في أن يغفر لجميع مشايخنا وأن يرحمهم ويغفر لهم وأن يحفظ منهم الأحياء وأن يوفقهم لطاعته ويختم لنا ولهم بخاتمة خير. والله تعالى أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.